واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه فتنة معروفة يقوم بها ناس ويسكت عن شدها أو النهي عنها ناس آخرون، فإذا استعر واوها وعلى شررها عم شرها، عم شرها الساعي فيها وغير الساعي فيها. ولذلك ينبغي أن يدرك المؤمن أن الفتن بكل ألوانها وبكل أشكالها محرمة، يجب على المسلم أن يبتعد عنها ويتجنبها. نحن نسمع ونرى في هذا الزمن في كل بقاع العالم فتنة، في فلسطين فتنة يموت فيها الصغير والكبير والمرأة والرجل، في أفغانستان فتنة يموت فيها الناس، وفي باكستان فتنة يموت فيها الناس، وفي كثير من بلدان أوروبا فتنة يتعرض فيها المسلمون إلى السجن، يتعرض فيها المسلمون إلى الإهانة، ويتعرض فيها المسلمون إلى الطرد والإيذاء. وفي بلادنا هنا في نيجيريا نسمع من وقت لآخر تنشأ فتنة. هذه الفتنة التي تنشأ في نيجيريا ظهرت في كثير من المناطق، في بورنو وقعت فتنة، وفي كانو وقعت فتنة بل فتن، وفي بوشي حدثت فتن، وفي كادونا حدثت فتن، في زنغو كتر وجنوب زاريا حدثت فتن، في مدينة زاريا حدثت فتن، في سوكوتو حدثت فتن، في كادونا حدثت فتن، وفي جومبي وأدماوا في وقت ما حدثت فتن، وفي لاغوس حدثت فتن، وفي جنوب البلاد في مناطق الإيبو حدثت فتن. ثم لنعود إلى الشمال في مدينة جوز وما حولها تحدث بين الفينة والأخرى فتن أخرى. ما هو سبب هذه الفتن؟ سبب هذه الفتن أوله بالنسبة للمسلمين ضعف إيماننا وضعف قوتنا وضعفنا في توحيد صفنا وتوحيد كلمتنا، هذا هو السبب بالنسبة للمسلمين. أما بالنسبة لغير المسلمين فما هو السبب؟ الأسباب كثيرة. في الوقت الذي يؤمن فيه المسلم المؤمن بالله ورسوله وكتابه وأنبيائه ورسله واليوم الآخر ويعمل لآخرته كما يعمل للدنيا، هناك قوم آخرون يعبدون الدنيا ويعملون للدنيا، يشغلهم كل أمر يتفوق فيه عليهم أحد. هؤلاء غير المسلمين يقتسمون بالمسلمين، إذا رأوا مسلما فتح الله عليه في التجارة أو فتح الله عليه في الزراعة أو فتح الله عليه في مجال الصناعة أو رفع الله شأنه في الاقتصاد حسدوه وأبغضوه وحاولوا أن يحدثوا في شأنه ما لم يريده الله، الأمر الذي يؤدي إلى مثل هذه النزاعات التي لا تنتهي حتى تذهق الأرواح وتسفك الدماء وتقرب الديار وتعمل ما تسمعونه وترونه من شرور لا بداية لها ولا نهاية لها. لكن كيف نتغلب على مثل هذه الأمور؟ نتغلب على هذه الأمور بوحدة صفنا بوحدة كلمتنا، نتغلب على هذه الأمور بيقيننا بديننا بإيماننا. نحن المسلمين لا ينبغي أن ننساق وراء ردود الأفعال، لا ينبغي أن نمشي وراء كل من رفع صوته بالأذى أو رفع يده بالأذى فنقول نجزي السيئة بالسيئة، هذا ليس من شأننا وليس هو من ديننا. الله تبارك وتعالى نهانا عن هذا وأمرنا بأفضل منه وخير منه. لذلك يقول ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتبع السيئة بالحسنة، أتبع السيئة بالحسنة. لكن أحيانا الدفع بالتي هي أحسن، والدفع أي دفع السيئة بالحسنة في عقول بعض الناس يفسر بالخوف، ويفسر بالجبن، ويفسر بالخنوع والخضوع، فيزدادون تفرعنا، ويزدادون كفرا، ويزدادون طغيانا. ولذلك يجب عليك أن تكون في دينك وإيمانك قويا، وفي مظهرك أيضا قويا، وفي كل ما يتعلق بشأنك في الحياة قويا، وتكون علاقتك بأخيك المسلم قوية. يجب عليك أن تتغلب على كل أسباب الفرقة، فإذا كنا أمة واحدة جسما واحدا هابنا العدو وخاف منا وابتعد عنا. أما ونحن في هذه الحالة يكفر بعضنا بعضا ويلعن آخر هذه الأمة أولها، ويطعن كل من سنحت له الفرصة بأخيه بما يليق وما لا يليق، مع العلم أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا السباب، هذه الشحناء، هذا الشر الذي ينفذ من ألسنة الناس في هذا الزمن لا يخلو منه إنسان بسيط أو إنسان عظيم له مكانته أو دولة أو شعب، فالكل يسب ويشتم. لماذا؟ لخراب القلب، لأن القلب ليس فيه نور وليس فيه يقين، وامتلأ بالباطل، وحيث امتلأ بالباطل فإنه يشم منه الباطل، ويرى منه الباطل، ويسمع منه الباطل، ويبصر منه أيضا الباطل. فكيف نتخلص من هذا؟ نتخلص من هذا بالرجوع والعودة إلى الله تبارك وتعالى في كثير أمورنا وقديرنا. والسنة هي الأساس، التمسك بها ينجي من الشرك. الله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي هؤلاء الذين يخوضون في دين الله بالباطل، ويخوضون في دين الله تبارك وتعالى بالجهل، وهؤلاء الذين حكموا فيخوضون في مال الله بالباطل، ويتصرفون فيه بالجشع، وهؤلاء الذين رزقهم الله صحة في أبدانهم، وصحة في عقولهم، ورزقهم قوت يومهم، هؤلاء الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى شبابا وأعطاهم فراغا ولا يصرفونه في طاعة الله تبارك وتعالى، كل أولئك عرضة لأن يقعوا في الفتنة. يقول الإمام أحمد في تفسير هذه الفتنة هي الردة، والردة ردتان، ردة يعلمها صاحبها، ردة يعلمها المرتد، يعلم أنه ترك الإسلام لغيره، أو أنه فضل في قلبه دينا آخر على الإسلام. الردة هي الكفر بعد الإيمان، ولكن هناك ردة غير هذه، وهي أن يكون الإنسان رد عليه عمله ورد عليه دينه. وما يرد العمل هو الرياء مثلا، ومما يرد العمل عدم تعظيم واحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إساءة الأدب مع رسول الله، رفع الصوت على رسول الله، رد كلام رسول الله لكلام غيره، اختيار رأي الآخرين على رأي السنة كل أولئك من أسباب الردة الباطنية، الردة التي تجعل الإنسان هدفا لسلاح الحق تبارك وتعالى، سابقا بحرب الحق تبارك وتعالى. لذلك عندما يعادي الإنسان أولياء الله، يعادي المؤمنين، يعادي الصالحين، يعادي الأولياء على الصفة في قلبه، فإن الله يحاربه، يحاربه في طعامه، يحاربه في شرابه، يحاربه في صحة جسمه، يحاربه في رزقه، يحاربه في أبنائه، يحاربه في بيئته، يحاربه في دينه. لذلك قال: من عادى لي وليا فقد آذته بالحرب. هذه حرب باطنة. كذلك الذين يأكلون الربا آذنهم الله تبارك وتعالى بحرب. آكل الربا يتعرض لحرب ربانية تدمر باطنه وتدمر مستقبله وتدمر طمأنينته في حياته الدنيا. لكل هذه الأسباب يجب علينا أن نخاف الردة الظاهرة، ونخاف كذلك الردة الباطنة، ونخشى من شرها. هذه الأمة عرضة لكثير من كل هذا. عبد الرحمن ابن عبد رب الكعب قال: دخلت المسجد الحرام يوما فوجدت عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مستمعون عليه، فجلست إليه فقال: كنا في سفر، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، سفر بالجهاد، وأسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها للطاعة، كلها للعبادة، إما للحج أو للعمرة أو للجهاد أو للدعوة إلى الله. ليس في أسفاره سفر للنزهة، وليس في أسفاره سفر للقوم، ليس في أسفاره سفر للقوم. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا من ينصب خباءه، ومنا من ينتظر، ومما من كان في جشر. الجشر هي الدواب، الدواب التي يسافر عليها من الإبل والخيل والمواشي وغير ذلك مما هو مع الإنسان. منهم من يطلق خيمته، ومنهم من يتعلم النظام النشاب مثلا، ومنهم من يرعى دوابه. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. نادى: الصلاة جامعة، أي استمعوا يا عباد الله، يدعوكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، الدعوة إلى رسول الله والدعوة إلى أمر هام تعتبر صلاة. الصلاة جامعة، أي اجتمعوا كاجتماعكم للصلاة. نحن اليوم إذا أردنا أن نبدل هذه الكلمة بغيرها ويناسب نقول اجتمعوا، الاحتفال جامع، أو الحفلات جامعة، لأن الناس يجتمعون في الاحتفال وفي الحفلات أكثر مما يجتمعون للصلاة. الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل خيرها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فجيء الفتن، وفي رواية فجيء الفتنة يرفق بعضها بعضا، فجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة لتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن نازعه آخر فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار بيديه إلى أذنيه وإلى قلبه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن يقتل بعضنا بعضا. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هل الله يقول هذا ومعاوية يقول لنا كلوا أموالكم بينكم بالباطل واقتلوا بعضكم بعضا؟ قال له: ذلك لأن معاوية لم تتم بيعته إلا بعد بيعة سيدنا علي كرم الله وجهه. عندما خرج معاوية في التمرد وأصبح داعية إلى التمرد على إمام الحق سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كان معاوية باغيا في هذا الوقت، لا يحل له أن يأكل الدرهم الواحد من بيت مال المسلمين، ولا يجوز له أن يدفع بواحد من المسلمين إلى القتال يقتل، لأنه إذا مات والحالة هذه مات في سبيل الشيطان ولم يمت في سبيل الله. فقال له: كيف ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل لأن مال بيت المال مال عام لا يستحقه إلا مستحق في بيت المال، فكيف يأخذ هذا المال ويوزعه بيننا فكأننا نأكل مالنا بيننا بالباطل، ويأمرنا أن نجند الجنود ونخرج ونقاتل الإمام علي كرم الله وجهه فيموت بعضنا ويقتل بعضنا الآخر. إذن أمرنا بأن نقتل بعضنا بعضا وأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقول له شيئا؟ انظروا، هذه نوع من الفتن التي أصابت الصحابة وأصابت التابعين في ذلك الوقت. فسكت عبد الله بن عمرو هنيهة لم يجد، ثم قال: أطيعه إذا أطاع الله وأعطهم إذا أعطى الله. معناه أعطاك الله عقلا وأعطاك إيمانا وأعطاك رشدا، فإذا كنت تعتقد أن معاوية في معصية الله فلا تطيعه، وإن كنت تعتقد أنه على طاعة الله فأطيعه، أي أطيعه إذا أطاع الله وأعطه إذا أعطى الله. انظروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وجعل في آخرها بلاء وأمور تنكرونها. البلاء في هذا الزمن كثير، منه هذا الذي أصاب المسلمين في برما، منه هذا الذي أصاب إخواننا في جوز. قبل شهرين سمعنا قتالا ونزاعا نشأ في جوز، مات فيه قرابة 500 من النفوس البريئة من المسلمين، حصل منهم عدد كبير في المساجد، لكن لم نسمع شكوى لا من الأمم المتحدة ولا من بيت مون سكرتيرها العام، ولا نسمع شكوى من بريطانيا التي تقول أنها ستصعد القضية إلى أعلى مستوى، ولا من فرنسا التي تأمر نيجيريا بمحاكمة الجناة، ولا أمريكا التي استنكرت الوضع ودعت إلى محاكمة المعتدين. كل أولئك لم يتكلموا إلا في هذه المرة لما قام عدد من قبائل فلان الذين قتل رجالهم وقتلت نساؤهم وأهلكت دوابهم وأحرقت منازلهم وطردوا وشردوا في العراء، هؤلاء الذين غضبوا وانتقموا لأنفسهم ولما أصابهم وما فعلوه أقل مما فعل بهم، قامت كل الدنيا لم تخرج. وهذا في الحقيقة حرب على الإسلام، وليس حربا على هؤلاء الفلاني ولا على غيرهم، إنما هو حرب على الإسلام. كم من مسلم في فلسطين يموت لا تسمع صوتا يرتفع أبدا؟ كم من مسلم في أفغانستان الذين يقتلون في أفغانستان للقوات الأمريكية وقوات الناتو؟ هؤلاء الذين يموتون كل مسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذين يقتلون في باكستان، نعم نحن ضد الجهاد، نحن ضد كل من يحمل سلاح ليقتل الآخرين، نحن ضد حمل السلاح، ضد من يقتل النفوس ويزهقها ويقتلها. نعمل لكلام ربنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالله حرم النفس عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة مر فقام ووقف، فقال له الصحابة يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال لهم أليست نفسا؟ ذلك لأن النفس الروح، والروح سليمة في نفسها، ينقصها حاملها بالعيوب وبالشرور. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه. ألا ترون البهيمة تنشد جمعاء، هل تحسون فيها أو تحسون فيها من جدعاء؟ لا، كل بهيمة تلد فتلها أو مصلابها كم لا ترى فيه شق في أذنه ولا قطع في أذنه ولا قطع في ذنبه في ذيله، أليس كذلك؟ المولود يولد مؤمنا كاملا الإيمان، لكن عندما يكبر يتلقى من آبائه العقيدة التي هم عليها، يتلقى منهم إن كانوا نصارى النصرانية، وإن كانوا يهودا اليهودية، وإن كانوا مجوسا المجوسية، وإن كان الآباء من المسلمين نشأ الابن مسلما فعاد الماء إلى مجراه الأصلي. إذن يقول الرسول أليس نفسا؟ فإذا كان نفسا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم لها. إذن يجب علينا أيها الإخوة المؤمنون أن نحذر من الفتنة، وندرك زماننا، ندرك أن العداوة من الأعداء موجهة إلينا، لكن لرفض والمحارب التنازع والخلاف بيننا. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم لكل بصر. الحمد لله رب العالمين، حمدا يقترن بحكمة الله البالغة، والمحيط من نعمه السابقة يخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة. ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشك والشك والتأثيم. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله المنعوت جميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمال القرب والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي الى الصراط المستقيم، وعلى اله واصحابه اهل الرضا تسليما ما بعد. ايها الاخوه، يقول الله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واليقين من الاخلاق والقيم الخلقيه العاليه الرفيعه. إذا رزق الله تبارك وتعالى مؤمنا يقينا رأى الغيبة كأنه شهادة، ورأى الآخرة كأنها دنيا، ورأى ما بعد عنه كما قرب عنه. ولذلك نسعى كلنا إلى تكوين اليقين بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدين. وأكبر اليقينيات التوحيد، ثم كتاب الله، ثم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، ومن كل ما يتعلق بالفعل أو بالترك أو بالقول أو بالحال الذي يتصف به. فاليقين أمر له مكانته. مرة رجل من الصحابة يدعى حارث بن مالك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: انظر إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ أو فما حقيقة قولك؟ أنت قلت أنك مؤمن حقا، فما هي حقيقة إيمانك؟ وما هو حقيقة القول الذي قلته؟ ففي رواية معاذ بهذا الحديث قال: أصبحت مؤمنا بالله. قال له: إن لكل قول مصداق ولكل حق حقيقة، فما مصداق ما تقول؟ قال يا حارثة، قال يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا. هذه الخطوة الأولى، عزفت نفسي عن الدنيا. جمعت نفسه وأبت الدنيا ونفرت منها ورفضتها وعافتها. عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت لذلك ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وكأني أرى أهل النار في النار يتضاغون. قال له: عرفت يا حارثة فالجم. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك عرفت اليقين وعرفت الحق على حقيقته وعرفت الإيمان، لأن الإيمان حين تباشر بشاشته القلوب وحين ترتق جذوره في النفس، وقتها يدرك الإنسان أمورا كثيرة يغفل عنها عامة الناس. هذا الرجل من شدة زهده في الدنيا زهدت الراحة وزهدت المتعة، فأسهر ليلا وأظمأ نهارا، فليله قائم ونهاره صائم. ثم أيقن بوعد الله وجزائه، فمن شدة انجلاء قلبه وصفائه بالنسبة للغيب كأنه يرى عرش الله بارزا، كأنه يرى أن القيامة قامت والعباد اجتمعوا في مقام الحساب، وكأنه يرى أهل الجنة في عيدهم يتزاورون مع إخوانهم في الجنة، وكأنه يرى أهل النار في عذابهم وشدة ما هم فيه يتضاغون أن يتصايعون ويبكون بما أصابهم من البلاء. هكذا هذا الرجل قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت صادق في قولك إنك مؤمن حقا، فأنت مؤمن حقا. المتاعب والمصائب التي نواجهها في هذا الزمن لا نستطيع التغلب عليها إلا بإيمان مثل هذا، لا يمكننا أبدا أن نتغلب عليها إلا بإيمان قوي كهذا، ومثل إيمان معاذ بن الجبل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي، وما أمسيت مساء قط إلا أني ظننت أني لا أصبح، وما رفعت خطوة يا رسول الله إلا ظننت أني لا أصبحها الكبرى، وكأني أرى كل أمة جازية تدعى إلى كتابها ومعها نبيها وأصنامها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله. هكذا يرى معاذ هذه الحالة في إيمانه وبيقينه. إخواني وأحبابي في الله، هل كنا نجد ونشاهد في نفوسنا مثل هذه الأنوار؟ هل كنا نجد مثل هذا اليقين؟ نعم، في بداية الأمر يجوز أن يكون كثير منا شاهد هذه الأشياء، ولكن بعد أن ضحكت الدنيا، هي ضحكت لمن ضحكت له وضحكت عليه أيضا. هذه الدنيا بعد أن كشرت عن أسنانها يجوز أن يكون ضحكا ويجوز أن يكون حربا، لأنك إذا وجدت الدنيا لا تفرح يا أخي، فإن الدنيا كلمة جامعة بين نقيضين، هي دنيا يعني دون جاي، لم تصل إلى هنا، وهي في الحقيقة تجعل صاحبها في الدون، دائما يكون في الدون ليس في الأعلى، إلا إذا طعمتها باليقين كما سمعنا عن معاذ وعن حارثة وغيرهم ممن رسخت أقدامه في اليقين وعملوا بقول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى فيه بملائكة مسبحة بقدسه وسلم بهم أيها المؤمنون من جن وإنس، فقال جل من قائل عليما: إن الله ملائكة يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود وعلى آله ذي الفضل الجليل والخالد والسلم علي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله وعن أصحاب نبيك أجمعين أنا أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وبدل شمل المحرفين والمبدلين من طائف المبتدئة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الدنيا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولاتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل قبور قبورهم، وانصر الأحياء واستر لهم قبورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واقض الصحة والعافية والسلامة والتوفيق لنا ولسائر المسلمين في بلد بحرك أجمعين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم رد عنهم كيد الأعداء، اللهم انصرهم على من يعاديهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أطلق منهم كل أسير واجبر منهم كل كثير واشف منهم كل مريض يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأهل الصلاة.